عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وحياكم الله في هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن خلال هذه الجلسة كما تعودنا أيها الإخوة والأخوات الإجابة على بعض ما يصل من أسئلة ومن استفسارات نعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ونبدأ معكم هذا اللقاء متمنين أن نستفيد جميعا وأن ننتبه لهذه المسائل المهمة. الآن نبدأ اللقاء، حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله. شرح الله صدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بالفائدة الربوية لأنها موجودة في عرف القانون، وما هو واجبنا كمسلمين في هذا الموضوع، وإذا كان المدعي صاحب الشركة هو الذي طلب الفوائد كيف يكون الحال في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
أولا نبدأ بالإجابة على هذا السؤال. القاضي لا يجوز له أن يحكم بالفائدة ولو كانت موجودة في النظام أو في القانون، ولو طلب بها أو طالب بها المدعي صاحب الشركة كما هو في السؤال، يعني لأن الربا يعني كما هو معلوم نزلت فيه أشد آية في كتاب الله: فأذنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالحرب هنا معلنة ومطلقة، سواء طالب بها شخص الفائدة أو لم يطالب بها، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الشخص الذي طلب بالفائدة، القانون ما يقول لا أنت تلزم بأن تطلب الفوائد، لا، هو الذي طلب الفوائد والقانون يقبل هذا، وهذا طبعا مخالف. فلا يجوز أن القاضي يحكم بهذا وإلا أثم. لذلك عملية الربا كل من يساهم فيها يأثم، يعني حتى الخبير الذي يحسب الفائدة والمحاسب وكل من شارك في هذا العمل هو سيكون إما شاهد وإما يعني كاتب، فلا يعذرون في هذا. وأما ما هو واجبنا، هو واجبنا أن نمنع الربا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فكل واحد في مكانه، إن كان محاميا قاضيا أعضاء مجلس أمة أعضاء مجالس بلديات، يعني كل من يعني له سلطة أن يغير عليه أن يغير. كل مسلم ومسلمة مطلوب منه أن يساهم في هذا الأمر.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، مسألة العربون، يقول الأخ: أريد أن أعرف حكم الشرع في هذه المسألة. العربون الذي يأخذه التاجر أو البائع، كمثلا عربون الذي يريد الشخص أن يشتري مركبة، يقول يدفع طبعا في البداية عربون، هل يحق للتاجر شرعا أن يأخذ هذا العربون عند الرجوع أو عند العودة بهذه البيعة؟ وقد حدث خلاف بيني وبين الشخص الذي هو يقوم ببيع وشراء السيارات المسمى بالدلال عندنا، يقول لا أعرف كيف يعني أتكلم معه في هذه المسألة، فقد أصر على أن العربون لا يرجع. أرجو إفادتي وتوضيح رأي الشرع في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
العربون المبلغ اللي تدفعه أو يدفع المشتري إلى البائع، هذا يعني طبعا ليس الثمن كله كما هو العرف، يدفع جزء، وإذا تمت البيعة فهو يدخل في البيعة، وإذا لم تتم البيعة فهنا إما أن يأخذه البائع وإما أن يرجع إلى المشتري. يعني الذي يحكمه هو العرف الجاري في البلاد. بعض البلاد العربون يرجع إلى المشتري، وبعض البلاد العربون يأخذه البائع إذا كان المشتري هو الذي تخلف. يعني وهذا يعني لا شيء فيه، يعني جائز، لأن صاحب البضاعة يعني لما أنت تدفع عربون وتتأخر عنه، إذا حدد لك يوم أو يومين وما جئت، هنا يتضرر هو، ربما أنت ترجع البضاعة ولا يجد من يشتري. لكن من كان جاء بالغد يمكن ما يأتي بعد غد، فهذا من حقه أن ولتظهر أول شيء هو فيه جدية. يعني لما تدفع العربون معناه أن البائع اطمأن إلى أنك جاد بشراء البضاعة، وإذا لم تشتري وبالسبب من جانبك فالعربون لا يرجع إليك. فالعرف هو الحقيقة الذي يحكم في هذا، والعرف أيضا قد يجري في البلد الواحد في بضاعة لا يجري في غيرها، يعني يجري في العقار مثلا ولا يجري في شراء مثلا أجهزة كهربائية صغيرة مثلا، يعني يختلف من حال إلى حال، لأن الضرر في بعض البضائع غير يعني أثر، ليس له أثر. يعني محل كبير يبيع كهربائيات مثلا وأنت اشتريت بضاعة منه، يعني لو أنت رجعت ما اشتريت نفس اليوم سيأتي من يشتريها بالثمن الذي كان وربما أكثر، يعني ما يتضرر. لكن مثلا في العقار، في السيارات، في أشياء ممكن أنه ما يجد المبلغ أو السعر الذي باع فيه، باع سيارة اليوم لك بمبلغ ما يجد من يشتري بعد أيام بنفس المبلغ. ثم أنه يعني ينبغي أنه يؤخذ فيه بالرفق أيضا، يعني واحد اشترى مثلا بضاعة ب10,000 ودفع 3,000 عربون، يقال لا خلاص العربون لا يرجع، لا أيضا يؤخذ بالاعتبار مبلغ العربون. وعادة العربون يكون مبلغا يتناسب مع الشيء الذي اشتريته. هذا كله يعني مما ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار في مثل هذه العقود. فبالنسبة للخلاف الذي بينكم يحكم فيه العرف، والذي يظهر أنك أنت المشتري، أنت الذي رجعت عن إتمام الصفقة. ولذلك يعني عرف السيارات إذا كنت اشتريت سيارة أنه يكون للبائع مثلا، فهنا يحكم العرف. إذا صار بينكما خلاف فيحكم العرف في هذه الحال، حتى لو رفع الأمر إلى القضاء فالقاضي يحكم العرف في مثل هذه المسائل إذا لم يكن فيها نص محدد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ، يقول اتفقت مع والد العروس وهي ابنة عمي، فقلت لوالدها اللي هو عمي، يقول قلت له عندما أرجع من دراستي في الخارج بإذن الله تعالى، وهذه المدة هي يعني فترة زمنية بسيطة كما ذكرها في الرسالة، سأتزوج ابنتك. يقول الأخ في سؤاله، لقد قبل العم بهذا الأمر، وكان في المجلس رجال شهدوا بهذا هذه المسألة وهذا القول. يقول هل يعتبر هذا عقدا صحيحا؟ ويقول هل يحتاج العم إلى توثيقه حتى لا يرجع الرجل في قوله؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
هو العقد يعني إذا كان بالصيغة التي وردت في السؤال، أنه إذا يعني جئت من دراستي، انتهيت من دراستي سأتزوج، هذا معنى هذه الصيغة. ربما لا يكون الكلام دقيقا، لكن الصيغة إذا كانت بهذا الشكل أنه إذا رجع سيتم الزواج، هذا لا يتم العقد فيه. يعني لو قال زوجني ابنتك، قال زوجتك وهي قبلت، يعني بات يعني زواج تام. أما هو لا، هنا قال لما أرجع من الدراسة سأتزوج ابنتك، قال موافق، يعني موافق لما ترجع. فعقد الزواج لا يجوز تعليقه على شرط، هنا العقد معلق. العقد الزواج عقد من العقود الهامة، يعني التي لها آثار شرعية كبيرة، فلا يجوز إلا بصيغة باتة، يعني ما فيها تردد، زوجتك قبلت، هذه الصيغة التي تقبل. أما سأتزوج قبلت لا يعلق، لا يجوز أن يكون عقد الزواج معلقا، إنما يكون على الفور، لأن هذا العقد راح تترتب عليه آثار عديدة. فهذا الكلام هذا وعد، يعني العم هنا وعدك، ممكن يرجع في كلامه، يمكن وعدك وهو لم يعني يكلم ابنة عمك، لم يكلمها ابنته، ما كلمها، وبعدين كلمها لم تقبل بك زوجا، رفضت، فقال لك والله اعتذر يعني عن الزواج لأن البنت لم تقبل. هو لا يجبرها، يعني حتى لو أن العم هنا والدها قبل وهي رفضت، من حقها أن ترفض، لأن الزواج يعني هي التي ستعقد، يعني هي ليس معقود عليها، هي عاقد وأنت عاقد، فيحتاج إلى رضاكما. لكن الولي يعبر عن رضا الزوجة ولا يجبرها. قضية الإجبار هذه قضية أخرى ثانية. فنقول بأن هذا العقد لا يصح إذا رجعت وأردت أن تعقد وقبل هو، هنا تقول زوجني أو تزوجت، وهو يقول قبلت، في هذه الحال يكون العقد صحيحا، وإلا فلا يقع العقد صحيحا في هذه الحال.
جزاك الله خير. بعد هذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام، نختم هذه الحلقة، وسوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر. نودعكم على الخير، آملين للجميع أياما طيبة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.